أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما أفاده المحقق العراقي قدس سره، حيث بحسب عالم العروض والاتصاف قال: تارة يكون العروض والاتصاف ذهنيين مثل النار للإنسان في ألبان، واضح يعني لمفهوم الإنسان وللمصادق الخارجية، وأخرى يكونا خارجيين مثل البياض للجسم في ألبان. إنه العروض والعارض اللي هو البياض موجود في الخارج، والاتصاف الذي يتصف به الجسم الخارجي وليس. وثالثة يكون العروض في الذهن والاتصاف في الخارج، ومثل له بالنسبة لمسألة الإمكان في الذهن، لأنه هو متحقق الإمكان قبل وجود الإنسان، قبل وجود الممكن، فلا وعاء له في الخارج، إنما يكون وعاء العارض حينئذ الذهن في البعين، وإنما الاتصاف يكون خارجيا، لأن الذي يتصف بالإمكان مش الصورة الذهنية لمصادق الإنسان، وإنما نفس مصادق ما هو مصداق الحمل الشائع الخارجي كوجود تصديقي خارجي في البعين. هذا اللي تقدم. وحاول من خلال ذلك أن يقول أن مركب ومصب الاستصحاب إذا كان الجعل اللي هو عبارة عن العروض والاتصاف الذهني، هنا لا يجري الاستصحاب لأنه ما في عنده بقاء واستمرار بالنسبة للحكم، لأن الحصة الثانية لا تكون بقاء للحصة الأولى، منجعل بنفس جعل الحصة الأولى في البين ومعاصرة للحصة الأولى حينئذ جعلا في البين. وإن كان المقصود لا، إنما هو المجعول اللي هو بمعنى العروض في الذهن، لأن الحكم اعتبار من الاعتبارات وتقنين والتقنينات في الذهن، لا وعاء له إلا في ذهن المولى في البعيد، ولكن الاتصاف لا يكون في الذهن إنما في خارج النجس الماء المتغير، مش النجس الصورة الذهنية حينئذ في البعيد. فإذا ما كان الأمر على هذا النحو فيمكن أن يكون مركب الاستصحاب هو الاتصاف الخارجي مش العروض الذهني في البين، يمكن أن يكون الاتصاف الخارجي فيكون له حدوث وبقاء، لا سيما مع الأخذ عن اعتبار أن حيثية التغير حيثية تعليلية، شرط في ثبوت النجاسة للماء ولترات النجاسة على الماء في البين، وأما نفس التغير لا يكون حينئذ، لا تمام الموضوع ولا جزء الموضوع، التغير لا ينجس في البين، اللي ينجس إنما هو الماء في البعين، والتغير شرط في طرو وعروض النجاسة على الماء في البعين. هذا اللي ذكره السيد العفو المحقق العراقي، فيكون لهذا الاتصاف الخارجي حدوث وبقاء، الحصة الحدوثية بالماء المتغير والحصة البقائية بالماء الماء الذي زال عنه التغير ذات تلقاء نفسه في البعين، والحرمة على تقديرها تكون هي استمرار وامتداد لتلك الحرمة، فنستصعب في البين وما فيش حينئذ أي مشكلة. هذا الذي ذكره المحقق العراقي قدس سره غير التام، وذلك لجوابين في البين، وبالواقع ثلاثة أجوبة، بس جوابين بيرتبطوا بأصل هذا المبنى من العروض والاتصاف في الذهن أو في الخارج أو عالم الذهن والخارج في البين. إذا عليه جواب في الجواب النقد الذي سوف يأتي، وهو أن الفقيه سوف لا يفتي مقلديه بشو بالحكم الكل مثلا بنجاسة الماء، وإنما يفتيهم بأنه إذا صار في ماء وكان هذا الماء متغير بأوصاف النجس في البين وبعدين زال التغير من تلقاء نفسه، بيقول انه بتروحوا بتستصحبوا انتوا هنالك، مش انه بيفتيهم بنجاسة ذلك الماء، ما بيفتيهم بنتيجة الاصحاب بعد ما انه هو يجري عملية الاصحاب في البين. هذا اشكال سيال سوف يأتي، يعني نقد عام ونقد سيال لابد حينئذ من التغلب عليه في محل من تلك الأجوبة التي سوف نقش عليها كما سوف يظهر. وإنما هان في عنا في هذا الإشكال اعتبروا أنه ذكرني في البين، مش مش بحاجة لأن نرجع نكرر. وإنما الكلام في إشكالين آخرين. الإشكال الأول وهو أننا لا نتعقل أن يكون ظرف العروض عالم وظرف الاتصاف شو عالم آخر في البحر. ليه؟ لأنه مر معكم أن الاتصاف لأنه هذا اللي عم نحكيه مر معكم بأجليات مختلفة في البحر بالمنظومة مرة أو بالبدية مرة. هنالك المقصود بالاتصاف هو عبارة عن الاتحاد في البحر والهوهوية فيما بينهما. يعني مثلا نقول اتصاف الجسم بالبياضي في البحر هو اتحاد الجسم مع البياضي في البحر، فبيكون حينئذ مصداق واحد ووجود واحد مصداق لكلا حينئذ العنوانين، العنوان الأبيض والعنوان الجسم في البحر. واضح. وهكذا مقابل يعني هذا ما تقوله تركيب اتحادي وتركيب انضمامي. تركيب الانضمام اللي فيه ضم الحجر الجمع تجمعهم الحجر والإنسان مع بعض، بس ما بيصير في بينهما اتحاد، وإنما انضمام أحدهما في الوجود الآخر من دون أنه يصير مصداق وجودي واحد في البين لعنوانين متعددين. لا، الحجر حينئذ مصداق لعنوان مستقل والإنسان مصداق لعنوان آخر حينئذ مستقل. إذا جمعت بينهما نحو تركيب انضمامي من دون أن يكون بينهما وحدة وهوهوية وإلى آخره فيه. بس بالبياض والجسم لا، عندك وجود واحد يكون هذا الوجود الواحد مصداق لكلا العنوانين في البين، وهذا اللي بيرجع الاتحاد إلى الهوية. التركيب تركيب اتحادي هنا وهوهوية إلى آخره. طيب إذا كان الأمر كذلك، شرط أساسي كما مر معكم في بحث الحامل، شرط أساسي لحتى يصير في عنا اتحاد أن يكون العنوانين في البين أو الاثنين أن يكونا من عالم واحد في البين. يعني اثنينتهم من عالم الوجود الخارجي أو لا أقل، يا خي اثنينتهم من عالم الوجود الذهني، بس مش واحد تجيبه من عالم الوجود الذهني والآخر من عالم الوجود الخارجي وبدك تفرض بينهما حينئذ شو اتحاد. البياض والجسم واضح بتحته، البياض الخارجي والجسم الخارجي يعني إذا اثنينتهم من واد واحد وعالم واحد في البين، والتركيب بينهما تركيب اتحادي وليس حينئذ انضماميا، فيكونا مصداقين، عفوا مصداق واحد لهالعنوانين المتعددين كما مر معكم في بحث اجتماع الأمر والنهي. هاي بشكل متعقد. أما بتجيب لي شيء من عالم إذا بتجيب لي شيء من عالم الذهن وشيء آخر من عالم الوجود الخارجي وما في جسر عبور والتقاء حينئذ فيما بينهما بوجه من الوجوه في البين. حتى بعلم الذهن لو تنيتنا عالم العروض الذهن وعالم الاتصاف الذهن كميني وارد جدا، وهذا المحمولات الثانوية اللي وعاء وظرفها حينئذ الذهن في البين لا بأس به. مثل بتقول الإنسان صح في عن نحو اتحاد حينئذ بين صورة وماهية ومفهوم الإنسان وبين حينئذ مفهوم النوع، بين هؤلاء الصورتين الذهنيتين لوعاء التصديقي إنما هو سوى الذهن وظرفه من الذهن، حيث يكون ظرف العروض الذهن وظرف الاتصاف أيضا الذهن. ما تقول الإنسان نوع مش المقصود من المصادق الخارجية إنما مفهوم الإنسان وصورة حينئذ الإنسان في البحث. وأما أن يكون أحدهما مستجلب من عالم الذهن اللي هو العروض العارض، أن يكون ظرفه ووعاؤه الذهن ولكن الاتصاف يكون في الخارج في البين، معناته شيئين، واحد مستورد من الخارج واحد مستورد من الذهن، بدك تفرض بينهما واحدة. مرات عم يكونوا اثنينتهم من الخارج وما في تركيب اتحادي بينهما مثل الحجر ضم الحجر لجنب الإنسان بل يكون التركيب انضمامي، فكيف إذا ما كانوا اثنينتهم من عالمين مختلفين ومن وجودين ومن ظرفين ومن وعائين متباينين ومتناشرين في البين، هو عالم الخارج وعالم الذهن. هلا إن قلت، وهو هذا الجواب الثاني دفع لي إن قلت، طيب إذا كان الأمر كذلك شو بتعمل بالنسبة للإنسان ممكن؟ واضح. هل حينئذ مفهوم الإمكان أو هل هذا العارض هو الإمكان في البين؟ هل وعاؤه حينئذ الذهن أو الخارج؟ قطعا ليس وعاؤه الخارج وإنما وعاؤه الذهن في البعد، بس ظرف الاتصاف الخارج. ليش؟ لأن اللي بيكون ممكن مش الصور الذهنية وإنما المصادق الخارجية فيها. هون شو بتعمل؟ ليش يكون العارض في الذهن؟ لأن هذا الإمكان له تحقق واضح وله واقعية حتى قبل وجود الإنسان حينئذ الممكن في البعيد، فلا يكون موجود حينئذ في الخارج هذا العارض. يعني العروض ليس خارجين، وإنما العروض يكون قبل ذلك يعني في الذهن، بل ظرف الاتصاف يكون حينئذ خارجيا في البعيد. هون شو بنعمل؟ هذا الإشكال الذي قد يستشكل به. وما تجيب به حينئذ عن إشكال الإمكان الإنسان ممكن نجيب به هنا بالنسبة للمجعولات الشرعية التي تكون صفة حينئذ مثل النجاسة التي تكون صفة للموضوعات الخارجية، لأن النجس مش الصورة الذهنية وإنما الماء المتغير فعلا وفي الخارج في الماء. هذا جوابه واضح، وهو يعني أو فقل أنه منشأ التبدل بين ظرف العروض والاتصاف، أن يكون ظرف العروض شيء وظرف الاتصاف شيء آخر، منشأه هي هذه مسألة الإمكان في البين، واضح. وحلها هكذا حينئذ يكون، التفت في عنا أمور تكون لها مر معكم، في عندك عالم إذا مش معجبك الحكي من غيره طارة في عندنا عالم الذهن وعالم الوجود الخارجي وعندنا عالم الواقع ونفس الأمر. مر معكم بالبداية بالمنظومة بكشف المراد، مش بشرح التجريد الاعتقاد، لا بقسم المنطق في البيت، واضح. مر معكم هنالك أن عالم الواقع هو أوسع حينئذ تلك العوالم في البيت، وبيرجع بيجي عنا عالم الذهن وبيجي عنا عالم الخارج، مش انه منمر بمراحل. لا، ليش منقول مثلا عالم الواقع اللي هو اوسع ومدري شو الاخر؟ في عنا اشياء تارة تستمد واقعيتها من وجودها في البعيد. اذا وجدت في الخارج بتكون واقعية، لم توجد في الخارج لا واقعية لها، او تستمد واقعيتها من وجودها الذهني في البعيد. ومرة ثالثة لا، هنالك جملة أشياء حينئذ كانت موجودة في الخارج أو مش موجودة في البين، واقعيتها قائمة حينئذ في نفسها، واضح. بعدين بعد أن كانت واقعية نجي منلبسها ثوب الوجود الخارجي أو الوجود الذهني مثلا في البين. مثلا على سبيل الفرض بالنسبة هذه القضية، استحالة شريك الباري أو استحالة اجتماع النقيدين في البين أو استحالة اجتماع الضدين، هذه قضية حينئذ واقعية استمدت واقعيتها من لوح الواقع ونفس الأمر، مش بحاجة لحتى تكون واقعيتها من أنه نجي نلبسها لا ثوب الوجود الذهني ولا الخارجي. نعم تجي بتقول أنه هذه قضية حينئذ تكون في الذهن ومدري شو الأخير، الذهن هو بيكشف عنه، بيكشف عن عالم من الواقعية، هو لوح الواقع ولوح نفس الأمر في البين ومدري شو، واختلفوا في تفسيره على عدة تفسيرات، ولكنه على كل حال في ذلك الواقع تستمد واقعيتها مش من وجودها لا الذهني ولا وجودها الخارجي حينئذ في البين. هذه حينئذ تكون لها تلك الواقعية حينئذ في البين، ويكون فيها الإمكان متقدم على شو مثلا؟ على وجود مثلا حقيقة الإمكان، إمكان حينئذ الشيء، أو حقيقة هذا إذا بدنا نجي لشيء يمكن أن يوجد حينئذ فيما بعد، أو حقيقة استحالة الضدين أو اجتماع النقيدين أو استحالة شريك الباري، هاو مثلا الحقائق ما استمدت واقعيتها من وجودها مثلا لا في الخارج ولا في الذهن. إن كان هنالك ذهن يكون دوره دور الكاشف عنها، وليس الذهن هو اللي بيخلقها، في ذهن بتكون موجودة، ما في ذهن بتكون لا موجودة بمعزل حينئذ عن الذهن في البين، وإنما دور الذهن هو الكاشف عنه، لأن هذه مدركات نظرية مش مدركات حينئذ عملية مما ينبغي فعله، بل مما ينبغي علمه ومعرفته في البين. هذه المسألة التي نريد أن نشير لها. هم وقت اللي وقعوا بالمشكلة بين شو؟ بين مسألة حينئذ لأنه الأعراض مرة بتكون عندك أعراض وجودية وأخرى بتكون أعراض واقعية، لما التبس مش التبس يعني شو صار عندهم الله أعلم، هن أجل والحكماء وأعلى ذهنا وأعلى شأنا من ذلك. بس على كل حال لما صارت عندهم هذه المشكلة فيما بين شيء قبل أن يكون هنالك ممكن في الخارج زايد وعمر وباكر، فيتصف حينئذ بالإمكان، يعني قبل الاتصاف الخارجي الإمكان حينئذ له حظ ونصيب من الواقعية، ولولا الإمكان لما وجد حينئذ ذلك الشيء. لو كان مستحيلا، لو كان ممتنعا، لا يوجد بوجه من الوجوه الباقي. الإمكان السابق على وجود الخارجي هو اللي خول له حينئذ الوجود. فوين ظرفه ووعاؤه؟ قاموا اطلعوا هيك مثل أهل منطقة معينة، يمين ما فيش إلا جبل، شمال ما فيش إلا جبل، فوق شو السامي فيه البين، هيدي إخرة الدين. فاطلعوا هيك ما في عنا إلا الوجود الخارجي والوجود الذهني في البين. إذا كان هذا العارض اللي هو نعبر عنه بالعروض، إذا كان هذا العارض متحقق قبل وجوده في الخارج، أنه لولا الإمكان لما وجد حينئذ في الخارج، لو كان مستحيلا لا ينوجد، بدك أنت تفرغ مسبقا حينئذ عن الإمكانه في البين. فقالوا إذا كان حينئذ هذا الإمكان متحقق قبل الوجود في الخارج، وين بده يكون وعاؤه؟ الذهن. فصاروا إلى مقولة أن الإمكان يكون ظرف العروض الذهن، يعني العارض الذهني في البين، بس الاتصاف يكون خارجيا، لأن الذي يتصف بالإمكان مش صورة الإنسان وصورة المصادق الإنسان، وإنما واقع المصادق الخارجية، لأن الذي يتصف هو الوجود التصديقي وليس حينئذ الصورة الذهنية في البحث. صاروا حينئذ لهذه النقول. بس إذا نحن مش بحاجة إليه، ليش؟ لأن الإمكان ليس عارضا وجوديا في البحث، الإمكان عارض واقعي. الإمكان عارض واقعي، ظرفه ووعاؤه مش الذهن، ظرفه ووعاؤه الواقع. إن كان هنالك ذهن فقر يكشف عنه هذا الشيء، لو لم يكن ممكنا لم يوجد في البين. ففي أسبقية للإمكان على وجوده وتحققه، صح. بس وين ظرف الإمكان، يعني العارض، ظرف العروض في البين وين؟ ليس حينئذ الذهن، وإنما لوح الواقع. ونفس الأمر هو أوسع من لوح الوجود الخارجي ومن لوح الوجود الذهني. ليش؟ لأن الإمكان لا يلبس ثوب الحقيقة، وإن شئتم قلتم الإمكان لا يلبس ثوب الواقعية، يعني لا يكون واقعيا بوجود الخارج أو بوجود الذهن، لا، واقعيته مستمدة من لوح الواقع ونفس الأمر في البين. بعدين تجي أنت بتلبسه ثوب الوجود الذهني أو ثوب الوجود الخارجي في البين، فيكون الاتصاف حينئذ خارجيا. ففي مثل الإمكان لا يكون العروض حينئذ ذهنيا والاتصاف خارجيا، لأن مجرد ما افترضتم من عالمين مختلفين حينئذ شو بطل عملية الاتحاد، لأن لما تقول اتصاف خارجي يعني الاتحاد والهوهوية وأحدهما نفس الشيء الآخر، أو اثنينتهم صاروا مصداق لعنوانين مثل البياض والسواد حينئذ في البين، أو مثل مثلا الإنسان وجالس، أو إنسان وضاحك، أو مثلا ناطق في البين، وهكذا من هذه حينئذ الأمثلة. وأما أن يكون ظرف العروض والعارض يكون ظرفه الذهني في البين، وأما ظرف الاتصاف يكون الخارج، عم تجيبهم من عالمين مختلفين في البين وبدك تفرض بينيتهم اتحاد وهوهوي، وهذا مما لا يرجع للمحصل. هلا بيبقى بدك تقول إن قلت هذه، إن قلت الأخيرة معلش وهو طيب، على هذا الأساس الإمكان وين ظرفه ووعاؤه؟ ظرفه الواقع. طيب الاتصاف وين؟ في الخارج في البين. فصاروا من عالمين مختلفين، هذا لا يرجع لمحصل هذا الكلام. ليه؟ لأن الخارج لا ينفك عن عالم الواقع، ما في مغايرة بين الخارج والواقع كالمغايرة والمباينة بين الظرفي الذهني والخارج في البين، واضح؟ ليش؟ لأن أحد مصادق وأحد ظروف الواقع هو شو؟ الخارج، كما أنه قد يكون شو؟ الذهن في البين. بالنسبة للمعقولات الثانوية مثل مثلا الإنسان نوع أو الحيوان جنس وشو إلى آخره، واضح. بالنسبة لي يكون الخارج هو أحد عينات، وفقل الخارج يكون هو أحد مساحات لوح الواقع ونفس الأمر حينئذ. يكون العروض في الواقع، واضح، العارض ظرفه الواقع في البين، والاتصاف حينئذ في الخارج، هذا لا بأس به. أما لا، تفترض العروض في الذهن اللي هو مغاير ومباين مع الخارج ويكون الاتصاف خارجيا، هذا مما لا يرجع لمحصل. هذا الشيء وين نفترضه بالإمكان مع المصادق الخارجية للإنسان اللي بنقول عنها ممكن في قلبه. بس شو بتعمل بالنسبة للحكم الشرعي والجعل الشرعي في قلبه؟ فعلا ظرفه ووعاءه الذهن، مش له ظرفه ووعاء آخر، ذهن المشرع وذهن المقننين في قلبه. الاتصاف وين بدك تفترضه؟ بدك تفترضه في الخارج، لأن الذي ينجس مش الصورة الذهنية للماء المتغير، وإنما واقع الماء المتغير بشرط التغير حينئذ في الماء. فالاتصاف حينئذ شو بدك تفترضه؟ خارجي. بس حينئذ الحكم اللي هو النجاسة اللي هو اعتبار قائم فسق نفس المعتبر والمقنن في البين واضح يعني، وواقعيته بوجوده الذهني. إذا ما ألبست الثوب، ثوب الوجود الذهني صار له واقعي، مثل البياض أيضا والحائط، إذا ما ألبست ثوب الوجود الخارجي صار له واقعية في البين. مرة أخرى لا، الشيء حينئذ واقعيتها لا تستمد لا من الوجود الخارجي ولا من الوجود الذهني، بل واقعيتها بمعزل حينئذ عن هذين العالمين في البين. هذا الذي يرتبط حينئذ بهذا الجواب. هلا لحتى نطيب خاطر المحقق العراقي قدس سره في البين، هنا في تعديل في جواب المحقق العراقي، وهذا التعديل يكون خاليا من كل هذه القصة العروض بالذهن والاتصاف في الخارج، أو العروض والاتصاف ذهنيا أو العروض والاتصاف خارجيا، من أين كل هذه التعقيدات في البين؟ ومنجي حينئذ لمطلب عرفي في البين. وحاصل هذا المطلب العرفي الفرق الوجداني الواضح بين قولك الإنسان نوع مثلا وبين القضايا التي يكون الحمل فيها على الصورة الذهنية، لكن لا بما هي مفهوم من المفاهيم ظرف ووعاء الذهن، بل بما هي حينئذ جسر عبور إلى الخارج في البحر. واضح؟ يعني مثلا على سبيل الفرض لما تقول الإنسان نوع، واضح هنا لا يلحظ الإنسان بما هو قنطرة ومعبر وآلة للوصول إلى المصادق الخارجية. ليش؟ لأن المصادق الخارجية قطعا ليست نوع، بل هي مصادق لمفهوم ومصادق لصورة ذهنية، تلك الصورة الذهنية هي التي تتصف بأنها نوع في البحر. مصادق لصور للإنسان اللي هو حينئذ، لمفهوم الإنسان اللي هو نوع في البحر. فحينئذ هنا ما في نظر إلى الخارج بتاتان، ما في نظر إلى الخارج بالكلية في البحر، كل النظر حينئذ إلى الذهن. يعني ليس وراء الذهن حينئذ شيء آخر. لما تحمل النوع على الإنسان ليس المنظور من وراء الإنسان شيء آخر، تأخذ الإنسان قنطر ومعبر إلى المصادق الخارجية والوجودات الخارجية. مرة هاي مرة أخرى لا، يؤخذ حينئذ كمعبر للمصادق مثلا الخارجية في البحر. لهيدي بتمر معكم بالمنطق، هيدا الحمل الشائع الصناعي اللي هو بمعنى الخارجي مش بالمعنى اللي الحمل الشائع الذهني، لا الخارجي في البين. فيحمل حينئذ على الصورة الذهنية، ولكن ما بيكون حدها وأمدها الصورة، وإنما المصادق، وأخذت الصورة قنطرة حينئذ إلى تلك المصادق. فالحمل على المصادق مو على الصورة، ومقامنا بده يفترض المحقق يعني هذا الجواب الثالث أنه من هذا القبيل في البين، باعتبار الجعلات الشرعية لأنه بدأ بعد نزيد بيان سوف يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله.